ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
بركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا نعيش مع هذه السورة المباركة وهي سورة القلم. وهذه السورة من أوائل ما نزل من القرآن، وهذه حلقتنا الثانية في هذه السورة، وكان لنا مقدمة طويلة المرة الماضية أحب أن أشير إليها بسرعة حتى يرتبط الكلام بعضه ببعض. قلنا أن أول ما نزل من القرآن كان سورة العلق، وكان أول ما نزل هو الأمر بالقراءة: اقرأ 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 باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ثم جاءت السورة الثانية على المشهور من أقوال المفسرين والعلماء سورة القلم، وهذه لها دلالات كثيرة. أن يكون أول ما يأتي به التشريع الأمر بالقراءة، ثم القسم بنون الذي قيل هو اللوح، والقلم وما يسطرون، يعني القسم بالقلم وبالكتابة، آلات الكتابة. وهذا يفيدنا إفادة عظيمة وهي أهمية العلم، وكيف أن العلم هو أصل هذه الرسالة. فاعلم أنه لا إله إلا الله. العلم بالله والعلم بكتابه، العلم بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقسم الله عز وجل في هذه السورة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون، لأنه قد اتهمه كفار قريش زورا وبهتانا، كما يتهم سائر الدعاة وسائر حملة هذه الشريعة في كل زمان وفي كل وقت باتهامات باطلة لا أصل لها، وإنما هي نبعت من أصحاب أهواء، نبعت من معاندين مكابرين، فيقول ما شاء، والله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا. أقسم الله سبحانه وتعالى فقال: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وقلنا أصل الجملة ما أنت بمجنون، ولكن الله سبحانه وتعالى قال ما أنت، وجاءت جملة اعتراضية أو جاءت شبه جملة اعتراضية: بنعمة ربك، أي بسبب نعمة ربك اللي هي الوحي والتشريع الذي نزل عليك، لا تكون أبدا بسبب نزول الوحي عليك مجنونا بأي حال من الأحوال. وأضاف اسمه صلى الله عليه وسلم، أو أضافه إلى اسم الجلالة سبحانه وتعالى: ربك، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، فيستحيل عليك هذا الجنون الذي أخبروا به، بل أنت الذي ستنقل الناس من الحضيض، من عبادة الأصنام، من أن يقتلوا بناتهم أحياء، مما كان فيه من العادات الجاهلية، أنها اسمها جاهلية. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، أنت ستنتقل بهؤلاء من الحضيض إلى الثريا، لأن لو رأيت أن الأمة اللي قيل لها اقرأ اقرأ اقرأ، والذي نزل فيها نون والقلم وما يسطرون، الأمة اللي جاءت بهذا العلم أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب. تعرف لو أن الرسالة جاءت إلى أمة فيها حضارة وقراءة وكتابة لقلنا أن الرسالة ما زادتهم شيئا، ولكن الرسالة انتقلت بهم من الحضيض، من أمة لا تقرأ ولا تكتب، ويقتل بعضهم بعضا، واعتداءات القبائل بعضها على بعض، وقتل الموؤودة، وهكذا كان عندهم جاهليات كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في وسط هذه الجاهليات التي كانت في قومه، ما عندهم من العادات والتقاليد، ما جاء عند ما كان عندهم من حب السلطة والامتلاك والفخر بالأنساب، ليأتي ليغير الإسلام هذا كله، ليغير الإسلام هذا المسار إلى مسار آخر مختلف تماما، ألا هو مسار توحيد الله عز وجل، مسار العقيدة الصحيحة. فلا شك أن هذا كان سيقابل بألوان من الاعتداء والتسفيه والاحتقار وإزدراء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مما قالوا أنه مجنون صلى الله عليه وسلم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ثم يأتي التثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم ولسائر الدعاة بقوله تعالى وإن لك لأجرا غير ممنون. غير ممنون يعني غير مقطوع. فحادينا، حادي أرواحنا إلى الجنة أو في طريقنا إلى الجنة، أن نتذكر دائما أن لنا أجرا غير ممنون. نسأل الله عز وجل أن يعظم أجورنا جميعا. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، بل العكس، وإن لك لأجرا غير ممنون. غير ممنون يعني غير مقطوع. وهكذا أجور أهل العلم وأجور الدعاء وأجور حملة هذه الرسالة لا تنقطع أبدا، غير ممنونة، غير مقطوعة. وإنك خلاف ما قالوا، وإنك لعلى خلق عظيم، أكدها باللام ولم يقل وإنك على خلق، بل قال وإنك لعلى خلق عظيم، لعلى خلق عظيم. وخلي بالك من كلمة على خلق، على تفيد الاستعلاء، كأنك امتطيت الخلق، صار شيئا عاليا في الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وهذه شهادة من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين وسيد الآخرين. وتناولنا المرة الماضية صور من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنه كان يقضي خدمات الولائد ولا يتركهن حتى يقضي لهن مصالحهن، كيف أنه ما ضرب امرأة ولا طفلا قط، كيف أنه كان إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم، كيف أنه صبر على قومه ولم يقبل العرض من ملك الجبال بأن يطبق عليهم الجبال الأخشبين، كيف أنه صلى الله عليه وسلم كان لهم محاسن الأخلاق مع أهله وعشيرته ونسائه وأصحابه، بل حتى في سلوكه مع الدواب والحيوانات. فسبحان الله، أرسل رسولا رحيما بهذه الأمة حريصا عليها. فستبصر ويبصرون، إذا كانوا يذمونك ويرمونك بالجنون وبألوان التسفيه التي سمعتم، إذا كان الأمر كذلك فستبصر يا محمد ويبصرون. بماذا سنبصر؟ ماذا سنرى؟ بأيكم المفتون. وكانت أصل الجملة فستبصر ويبصرون أيكم أو أيكم المفتون، ستبصر أيكم، ستبصرون أيكم المفتون. ولكن جاءت هذه الباء فدلت على أن هناك فعل آخر غير فعل تبصر. العلماء قال فستبصر ويبصرون وتخبر بأيكم المفتون، أي تخبرهم بأيكم المفتون، بأيكم المجنون، بأيكم الذي وقع في هذه الضلالة التي اتهموا بها. ودي بنسميها في أصول التفسير تضمين الفعل معنى الفعل. فالفعل المكتوب عندنا الموجود في الكتاب ستبصر، فستبصر ويبصرون لا يتعدى بالباء، بل نقول فستبصر ويبصرون أيكم المفتون. ولكن جاءت الباء فدلت أن هناك في فعل آخر هنا تضمنه الفعل الأول، فكأن الفعل تضمن معنى الفعلين تبصر وتخبر. فستبصر ويبصرون وتخبرهم حينئذ بأيكم المفتون، من الذي كان مجنونا، من الذي كان ضالا، من الذي كان بعيدا عن الصواب، حينئذ حين تحق الحقائق ستخبرهم بذلك. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وهذا كافيك أن تعرف أن الله سبحانه وتعالى يعلم أنك مهتدي. إياك أن يكون نظرك إلى الخلائق، وأن تحرص على أن يعلم الناس ما أنت عليه من الهداية أبدا، يكفيك أن ربك يعلم أنك على الهدى، كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر، قال يكفيك أن تكون عند الله عالما. وهذه نصيحة غالية لطلبة العلم، اطلب العلم لتكون عند الله عالما، لا لتكون عند الناس عالما. فإذا كانت هذه هي النية فأنعم بها وأكرم. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي أعظم بأجره، له الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ثم جاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ربه سبحانه وتعالى فلا تطع المكذبين. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين، هؤلاء الكذبة الذين افتروا على الله عز وجل الكذب ونسبوا إليه الولد أو أشركوا معه أصناما أو غيرها، هؤلاء لا طاعة لهم بأي وجه من الوجوه. كأن رب العزة سبحانه وتعالى يقول لنبيه كما أنعمنا عليك بهذا الخلق العظيم، كما أنعمنا عليك ودافعنا عنك في رد هذه الفرية التي يقولونها، كما أنعمنا عليك بنعمة التشريع وأنزلنا عليك الشرع وأوحينا إليك وجعلناك رسولا، لا تطع المكذبين. ما يقابل هذه النعمة مؤداها الذي ينبغي أن تصل إليه هو ألا تطع إلا تطع إلا ربك سبحانه وتعالى، فلا تطع المكذبين. ودوا أي هؤلاء المكذبون لو تدهن فيدهنون. وفرقنا المرة الماضية بين المداهنة والمداراة، وقلنا المداهنة هي بذل الدنيا، هي بذل الدين لأجل الدنيا، هي بذل الدين لأجل الدنيا. أما المداراة فهي بذل الدنيا لأجل الدين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يعطي رجلا غنما بين جبلين، غنما بين جبلين، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا داراه ولم يداهنه، داراه يعني بذل له الدنيا لأجل أن يدخل في الدين، وهذا ما ينبغي أن نكون عليه، المداراة لا المداهنة. أعطي الناس من الدنيا ما شئت تتألف بها قلوبهم لكي تجرهم، لكي تأخذهم، لكي تدفعهم إلى هذا الدين، دي تسمى إيه؟ مداراة. أما إذا بذلت الدين لأجل أن تنال منصبا، لأجل أن تنال شهرة، لأجل أن تنال مالا وغير ذلك من زينة الدنيا، فهذه هي المداهنة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني ودوا لو تتنازل عن شيء من دينك، لو تتنازل عن شيء من دينك مقابل أن يعطوك من هذه الدنيا، يعني مقابل الدنيا ومقابل ما أرادوه في هذه الدنيا، بس ابذل لهم أي شيء من الدين. ودوا لو تدهنوا، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وهذه طلبة وبغية للمشركين في كل زمان، إذا وجدوا صاحب الحق ثابتا على الحق ساوموه على دينه، ساوموه على دينه، قالوا تعالى نلتقي في منتصف الطريق، كيف وطريقنا مختلف. هذا لو كنا في طريق واحد نقول نلتقي في منتصف الطريق، نتفق على شيء، ولكن كيف إذا كان الطريق غير الطريق، كيف إذا كان الطريق غير الطريق، طريق مختلف تماما، هذا توحيد الله عز وجل وهذا شرك بالله عز وجل، فلا نلتقي أبدا مع أهل الكفر، لا نلتقي معهم أبدا في طريق، فضلا عن أن نلتقي في منتصف طريق، فلا التقاء في منتصف طريق ولا التقاء في طريق أصلا. البراءة، البراءة، البراءة من الكفر والكافرين، فلا يلتقي أبدا الإسلام والجاهلية في طريق. النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل المساومة ولا داهن حتى في الوقت الذي كانوا فيه في شدة، يعني لما حوصروا في شعب أبي طالب، لما حوصروا في شعب أبي طالب، لا تعامل اقتصادي ولا تعامل اجتماعي، ما فيش زواج منهم، لا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم، ولا هناك تبادل لأطعمة وأشربة وتجارات، حصار في قش، حتى أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورق الشجر. في هذا الوقت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يداهن، لو كان بيقبل التنازل عن شيء من دينه لتنازل في ذلك الوقت، ولكنه بأبي هو وأمي، هو وأصحابه رضوان الله عليهم القلائل الذين كانوا يتخطفون ويعذبون ويؤذون، لم يقبلوا المساومة وثبتوا على دينهم، فكيف يقبلونها اليوم وهم أحسن حالا من ذي قبل. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وإحنا عرفنا أن الصورة مكية ومن أوائل ما نزل، فرب العزة سبحانه وتعالى بيأصل لقيام دولة الإسلام، لقيام شأن المسلمين وأحوال المسلمين، لكي يكون لهم شوكة، وهم لا يزالون بعد في حال الضعف، في حال الاستضعاف، يأمرهم بالكتابة ويأمرهم بالقراءة وينزل عليهم الكتاب ويقول اقرأ اقرأ اقرأ، فكان العلم. ثم بعد ذلك ما علمت من شرع الله سبحانه وتعالى فلا تتنازل عن شيء منه، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. القضية الثالثة قضية الأخلاق ودورها في نشر هذه الدعوة وقيام هذا الدين. وقال له إنك لعلى خلق, إنك لعلى خلق عظيم. علم، خلق، ثبات. أكررها يا إخواني، فهي السبيل إلى الرفعة إذا أردنا أن يكون لنا شأن. إذا أردنا أن يكون لنا شأن فهذا هو السبيل. العلم بالله وبكتابه، الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم، الثبات، ودوا لو تدهن فيدهنون، فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون. اثبت على ما علمت من الحق مع خلق عظيم في سلوكياتك ومعاملاتك، فهذا هو سبيل التمكين. وإذا ذهبنا لننظر في ثبات النبي صلى الله عليه وسلم، عرضوا عليه كما جاء في سورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، السورة، ساوموه على دينه، قالوا تعالى، لون من ألوان المداهنة، نعبد إلهك عاما وتعبد آلهتنا عاما. عايزين نقرب المفاهيم، ليه الاحتدام اللي ما بيننا وبينك يا محمد؟ ليه؟ طب ما تيجي نقرب المسألة، وانت تؤمن بآلهتنا عام تعبدها سنة وتجرب، انت هتخسر ايه؟ سنة تجرب وسنة نجرب إلهك. يا اخواني هذا سلوك من يجرب الذي لم يعرف الحق بعد، أما نحن فقد عرفنا طريقنا، حدثنا الله عز وجل، أخبرنا سبحانه في كلامه في كتابه، وأرسل إلينا رسولا، فنحن قد استبصرنا الطريق. هذا الكلام أقوله للشباب اليوم، الحائر الذي يدخل على مواقع الإنترنت ويبدأ يدخل في مواقع النصارى وغيرهم، هذا الشاب الذي لم يعرف دينه بعد هو الذي يقبل هذه المساومات، هو الذي يقبل هذه المداهنات، هو الذي يخيل عليه كلام أهل الباطل، نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة، أي مبدأ هذا؟ هذا مبدأ أهل الباطل، هذا مبدأ المتشكك المتحير الذي لم يصل إلى الحق بعد، فيجرب هذا عاما ويجرب هذا عاما، فأيهما وافق الصواب اتبع. ولكن من عرف الحق ووقف على الصواب فإنه لا يبحث أبدا، بل هو لا يطيع المكذبين ويثبت على دينه ولا يقبل مداهنتهم، بل ويدعوهم إلى الحق الذي عرفه، ويدعوهم إلى الحق الذي عرفه. فرق كبير أوي يا شباب، فرق كبير جدا، فرق كبير جدا جدا بين أن تدعو الناس وأنت ضعيف وأنت متشكك، وبين أن تكون على يقين من أنك على الحق وتدعو الخلق، فرق كبير جدا بين أولئك وبين هؤلاء. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. النبي صلى الله عليه وسلم ساوموا، قالوا تعبد آلهتنا عاما ونعبد إلهك عاما، وترى لعله يعجبك، لعلنا يعجبنا هذا الإله. النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل أبدا، ما قبل أبدا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، أنا لا أقبل هذا أبدا، لكم دينكم الباطل الذي أنتم عليه، ابقوا على ما شئتم، أما أنا فلا أترك ديني أبدا. وانتبه إلى تكرار لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. وسبق لنا شرح السورة تبين هوية المسلم، لنا هوية يا شباب، لنا كيان، لنا هوية ولنا كيان، لنا لغتنا ولنا نبينا ولنا كتابنا ولنا مبادئنا ولنا اعتقاداتنا، الحق الذي نازل من السماء، فلما نقبل الدنية في ديننا؟ لما تقبل أخي الكريم ولما تقبلي أختي الكريمة؟ لما تقبلون الدنية في هذا الدين؟ ألسنا على الحق؟ ألسنا على الحق؟ أليس ربنا هو الخلاق العليم؟ أليس رسولنا هو سيد الأولين والآخرين؟ عباد الله، نحن على الحق، وجاءنا الحق من عند الحق سبحانه وتعالى، فما علينا إلا أن نستمسك به. أما أن يغروا بنا هؤلاء الجاهلون الكذابون لنطيعهم في بعض الأمر، أبدا، إنما هو البراءة، البراءة من أفكارهم واعتقاداتهم وأقوالهم وعروضهم ومداهناتهم، لا نقبل شيئا من المداهنات التي يأتوا بها لكي نتنازل عن شيء من الدين، فإنهم إن لم يفلحوا في زحزحتنا وإبعادنا عن هذا الدين فإنهم يسلكون كل مسلك لترك ولو بعض هذا الدين. ولو بالتشويش بشيء من المشوشات الكثيرة في الإعلام، في الجرائد، في الفضائيات، في غيرها من وسائل التشويش التي يشوشون بها على الخلق. الله عز وجل يوضح القضية لنبيه صلى الله عليه وسلم في أوائل السور أو في السور الأولى من الدعوة: فلا تطع المكذبين. عروض المشركين، عروض أهل الكتاب، عروض اليهود والنصارى، عروض أي طائفة وأي ملة من هذه الملل غير مقبولة لدينا حتى نجتمع على التوحيد، حتى نجتمع على لا إله إلا الله. حينئذ نبدأ نتكلم، نبدأ نتحاور. أما أن تشرك بالله عز وجل أصل الأصول، تهدم هذا الأصل وتريد أن نلتقي، كيف نلتقي؟ أنت تعبد غير الذي خلق، أنت تتوجه إلى غير الخلاق العليم، أنت تتوجه إلى غير العزيز الحكيم، إلى غير ملك الملوك سبحانه، فكيف أوافقك؟ كيف أداهنك؟ كيف أقبل التنازل عن شيء؟ فلا تطع المكذبين، قطعية من رب العزة سبحانه وتعالى. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا أن تتنازل عن شيء من عباداتك وعقائدك. ظهر ثبات النبي صلى الله عليه وسلم في موقفه وهو في أول الدعوة مع عمه أبي طالب، لما اجتمعت قريش كلها عند أبي طالب ويسألونه ويطلبون منه أن يصف ابن أخيه أي محمد صلى الله عليه وسلم، فيجتمع عنده ويعرض عليه العروض المختلفة من مال ومنصب أو علاج إن كان مريضا، نملكك الملك، نعطيك الأموال حتى تصير أغنانا. النبي صلى الله عليه وسلم يرفض كل هذه العروض، هو ما جاء لطلب ملك، ولا جاء لطلب مال، ولا جاء لطلب منصب وجاه، ولا جاء لطلب شيء من ذلك، إنما كان يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة، حيث الفلاح الفلاح. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. احنا قلنا في أول سورة أخوان أنهم رموا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون، ورب العزة دافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم وقال له: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإنك لعلى خلق عظيم. في نفس الوقت من نال من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المقولة، رب العزة هو الذي رد عليه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم فأثبت له الخلق العظيم، ونفى عنه ما نسبه إليه الجاهلون من أنه مجنون. ثم بعد ذلك تناول هذا الذي أجج هذه الفتنة وألقى هذه الكلمات، تناوله بالوصف الخبيث الذي يليق به، بل بمجموعة أوصاف تليق به. قال: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز، مشاء بنميم، مناع للخير، معتد، أثيم، عتل بعد ذلك، زنيم، أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسيمه على الخرطوم. عش معي هذه المعاني بين المقابلة بين وإنك لعلى خلق عظيم، وبين هذا الحلاف المهين الهماز المشاء بنميم المناع للخير المعتدي الأثيم. يعني كان رب العزة يقول: من تناولتموه بالسب هو ذو خلق عظيم، وأنتم المهانون، وأنتم الحلافون الكذابون، وأنتم المشاؤون بالنميمة، وأنتم المعتدون، وأنتم الآثمون. إنه رد عليهم بأشد الرد وبأشد الأوصاف التي تليق بهم والتي هي حقيقة. هم نالوا النبي صلى الله عليه وسلم بالسب وليس فيه من السبة مما ذكروا شيئا، ولكن الله سبحانه وتعالى سبهم بحق وذكر صفتهم. يعني لعلنا يكون في تجاوز بكلمة سبهم، لا، ذكر أوصافهم السيئة، ذكر أوصافهم السيئة، ذكر ما فيه من الصفات الخبيثة، وهذا الوصف حقيقي، هذا الوصف فعلا هو الذي كان فيهم. قال الله سبحانه وتعالى: فلا تطع كل حلاف. حلاف صيغة مبالغة بالألف مش بالواو، حلاف، ها، من حالف، حالف يعني الذي يحلف، حلاف يعني كثير الحلف، وهو كثرة الحلف مذمة. نعم، هذا سلوك الكذابين، يعلمون أن الناس يكذبونهم في كل أحوالهم، فليس عندهم لكي يجدوا المبررات لكي إلا الأيمان الكاذبة، لا يجد إلا الأيمان الكاذبة، فيجترئ على الله سبحانه وتعالى ويستعمل هذه الأيمان في كل وقت في غير محلها بحق وبغير حق. هذا لا يعني أن الإنسان لا يحلف، بلكن الحلف يكون في مواضع الحلف، ولكن أن يصير الحلف وأن يكون الحلف أن يكون صادقا فيما حلف فيه، وأما أن يحلف وهو كذاب فهذا هو المذموم. وهذه صفة للكذابين عموما أنهم يكثرون الحلف، ولعل هذه تعينك في تربية أولادك. الولد يقعد يقول لك والله 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 أبي كذا، والله أبي كذا، والله أمي كذا، تعرف إن فيه هنا كذب. فهو لما عرف إن فيه هذه الصفة، هذا غالبا، هذا في الغالب، والمسألة فيها تفصيل ولكن نتكلم على الغالب، فالغالب إن كثير الحلف بهذه الصورة كذاب. فلا تطع كل حلاف، فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين. مهين من المهانة، من الضعف، مهين كل حلاف مكابر ضعيف ضعيف. والمهانة والذلة يا أخواني، المهانة والذلة تلحق بهم وإن كانوا عند قومهم كبراء، والعزة العزة وإن فقد كل أسباب الدنيا. المهين مهين حتى لو ملك كل أسباب الدنيا، ملك وغني وأموال وبنين، ولكنه مهين في نفسه، مهين وإن حصل ذلك كله. وآخر لم يحصل هذه الأسباب من أسباب الدنيا التي هي في نظر أهلها ترفعهم أبدا، إنما يصير له من العزة رغم أنه ليس له من أسباب العزة المزعومة شيئا. فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين بما عندهم من الإيمان، بما عندهم من الشريعة، بما عندهم من الوحي. فإذا أردت العزة والمكانة فاعلم أن العزة العزة في اتباع قول الله وقول رسوله، العزة العزة في قراءة هذا الكتاب وتعلمه، العزة العزة في الاستمساك بهذه السنة واتباعها. أما المهين وإن حصل مالا وسلطة وجاها فسيبقى أبدا مهينا. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. هماز، كلمة هماز والهمز واللمز ورد في القرآن في أكثر من موطن، في سورة كده اسمها سورة الهمزة، الهمزة، ويل لكل همزة، ويل لكل همزة اللمزة. واللمزة جاءت أيضا في قوله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب، ولا تنابزوا بالألقاب. وجاء قول الله سبحانه وتعالى ويل لكل همزة لمزة، الهمز واللمز، الهمز واللمز. فلا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. هماز مشاء بنميم، الهماز لون من ألوان الغيبة، ولكنها تكون بالعين والإشارة. ما معنى أنها بالعين والإشارة؟ يعني الهماز ممكن يأتي يغتاب ويقول فلان كذا وكذا وكذا ويغتابه باللسان، وأحيانا يسير في الطريق فيغمز، يغمز بعينه أو يشير بيده، يعني بصوا شوفوا حاله، ها؟ وهذا همز، همز بالإشارة، همز بالإشارة. والعلماء قالوا الهمز قد يكون باليد وقد يكون بالعين وقد يكون بالعنق هكذا، ها؟ إشارة لاحتقارها أو انتقاصه أو نحو ذلك. وهذا كله صفات لهذا المذكور هنا، هماز مشاء بنميم، يمشي بين الناس بالنميمة، فيفسد بين الأحبة ويفسد العلاقات بين الناس. هذا هو المشاء بالنميمة. وكما عرفنا أنه لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. أما هذا فهو حلاف، حلاف مهين، هماز كثير الهمز واللمز والغيبة، مشاء بنميم صاحب نميمة، مناع للخير. طبعا الكلام كله عن الوليد ابن المغيرة، الوليد ابن المغيرة. بعضهم قال عن أخنس ابن شريق، ولكن الأولى والأكثر الذي عليه المفسرون هو أنه الوليد ابن المغيرة، هو الذي نال من النبي صلى الله عليه وسلم ففضحه الله سبحانه وتعالى في كتابه في هذه السورة. قال: مناع للخير. مناع للخير، مناع للخير الذي يأتيه، ومناع للخير الذي عنده. إذن لا يأتيه خير ولا يخرج منه خير، فهو محبوس عن الخير ويمنع الخير الذي عنده أن يصل إلى الناس، عن نفسه وعن غيره، عن نفسه وعن غيره، فهو مناع للخير. قيل إن الوليد بن المغيرة أقسم على أهله إن من آمنهم بمحمد أو تبعه ألا يرى منه خيرا، يعني زي ما حولها يحرمه، سيحرمه من ميراث، لا يطعمه، لا يسقيه، لا يعطيه كذا أو كذا أو كذا من متاع الدنيا. مناع للخير، مناع للخير يعني يمنع خيره عمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، عمن أسلم. أو مناع للخير يعني منع نفسه عن وصول الخير إليه، فهو مناع للخير بالمعنيين، فلا خير يصل إليه ولا يصل الخير إلى الناس عن طريقه، لأنه كره هذا الدين، لأنه كره هذا الدين. مناع للخير، معتد من الاعتداء، أثيم صيغة فعيل، صيغة فعيل مبالغة في الإثم، يعني يأثم الآثام العظيمة الكبيرة. معتد أثيم، معتد أثيم، متجاوز للحد، هذا هو المعتدي. الأثيم الواقع في الآثام، الواقع في الآثام، مش مرة ولا اثنين ولا ثلاثة، ده صيغة مبالغة، أثيم يعني يفعل الآثام حتى صار أثيما، لأنك إذا فعلت إثما صرت آثما. طب اثنين ثلاثة أربعة عشرة تصير أثيما، نسأل الله العافية. مناع للخير، معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. بعد أن وصفه بالاعتداء على أهله الذين أرادوا أن يسلموا فمنعهم، والاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم، والاعتداء على شرع الله ودينه، قال سبحانه وتعالى: عتل. عتل هذه إذا وصف بها إنسان يبقى جمع لصفات الجبروت وجمع للصفات الخبيثة كلها، هذا فلان عتل، يعني الجامع لخصال الشر. أضف إلى ذلك كثرة الطعام وكثرة الشراب، كثرة الطعام وكثرة الشراب. في الحديث الذي رواه أحمد رحمه الله، حديث حارثة بن وهب، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أنبئكم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. كل عتل، ما هو العتل؟ قالوا: كثير الأكل، كثير الشرب، كثير الاعتداء، كثير الاعتداء على الخلق. يبقى متخيلينه كده واحد طول بعرض وأكل وشرب ونوم، ثم يقوم ليعتدي على الخلائق، ثم يقوم بظلمه، ثم يقوم بظلمه ليعتدي على الخلائق، فما بالكم إن كان المعتدى عليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والطائفة المؤمنة التي آمنت معه. هو عتل، عتل يعني جواظ مستكبر، كثير الأكل والشرب والنوم، عظيم الخلقة يعني خلقه كبير شديد قوي، طول طول بعرض وأكل وشرب ونوم واعتداء. وهذا هو طبيعة من جرى دمه بالشياطين، فإن الأكل والشرب وكثرة ذلك وكثرة التنعم بالدنيا يوسع مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. فلما كان كذلك فهذا هو المتوقع من أمثال هؤلاء، إلا من رحم الله عز وجل. عتل بعد ذلك زنيم. زنيم هذه مسبة عظيمة لهذا الرجل الوليد بن المغيرة. الغنم قد يكون لها زنمة، هنتان متدليتان من أسفل العنق، تلاقي فيه حاجتين صغيرين كده متدليتان من أسفل عنق الشاة، هذه تسمى زنمة، فتصير معروفة من بين الغنم من بين الشياه إنها شاة لها زنمة، لها زنمة. فلما كان هذا معروفا مميزا، وهذه صفة خبيثة، صفة خبيثة لها، صار معروفا في وسط المشركين، وهم مشركون كثير، ولكن هذا في وسط المشركين كالشاة ذات الزنمة، له السمة وله العلامة. وقيل الزنيم ولد الزنا الملحق بالنسب، يعني ألحقوا نسبه بهم، ألصقوه بالقوم وهو ليس منهم خلاص. فكأنه يقول له أنت أيها الوليد منتسب إلى هؤلاء ولست منهم. وهل الوليد كذلك؟ يعني هل الوليد كان ولد زنا؟ هذا ما قاله أكثر المفسرين، وبعضهم قال لا، إنما صارت هذه سبة له، فإشارة إلى أنه في القوم كالذي لا نسب له فيهم، كالذي لا نسب له فيهم، هو الدعي الفاحش اللئيم، الدعي الفاحش اللئيم لا نسب له في هؤلاء القوم، ها إنما نسبه ملصق بهم فهو زنيم، فهو زنيم. إذن الدعي في القول أو الدعي الفاحش اللئيم أو الزنيم اللي هو له علامة، علامة الكفر، علامة الكفر، هو حينئذ وصف بهذا الوصف عتل بعد ذلك زنيم، يعني دعي منتسب إلى قومه وليس منهم، عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين، السبب اللي جعل هذا في هذا الكفر الذي هو فيه، ألي أنه ذو مال وبنين؟ ومن الذي وهب له المال؟ ومن الذي رزقه بالبنين؟ أليس هو الله الذي كفر به هذا الزنيم؟ أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، واخدي بالكم الجملة، خليكم معايا تاني، أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، ألأنه ذو مال وذو بنين تجرأ على الله، فلما تليت عليه آيات الله قال أساطير الأولين، حكايات الأولين وخرافات الأولين. هل السبب في عتوه، السبب في طغيانه، السبب في تكذيبه هو أن الله رزقه؟ فهذا سلوك اللئام، هذا سلوك كل زنيم، هذا سلوك كل عتو، كل من كان من العتاه من هؤلاء، عتل، كل من كان عتل، عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، هل يقابل نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بالمال والبنين بأن يكفر بالله عز وجل ويكذب آيات الله عز وجل ويقول أساطير الأولين؟ أساطير جمع أسطورة، أسطورة يعني قصص خرافية، حكايات القرآن وقصص القرآن قصص خرافية، كيف ويصدقها أهل الكتاب من قبل؟ كيف وقد قال بها اليهود والنصارى وجاء هذا الكتاب ليصدق ذلك ويبينه؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تلقى من أحد قبل ذلك حتى يقول عنه ذلك؟ إنهم ما عرفوا عنه إلا أنه الصادق الأمين العاقل الذي يحكمونه في القضايا، لما حكموه في وضع الحجر الأسود واستبشروا لما دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه بيده الشريفتين. عباد الله، إن هذا هو سلوك المستكبرين والظالمين. أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ولهذا الكريم إذا أكرم رأيت منه الخير، وأما اللئيم إذا أكرمته ازداد مكرا ولؤما. إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرده. فهذا هو الوليد بن المغيرة، ومن كان على شاكلته في كل زمان فأمثاله كثر، كثيرون هم المتبطرون المتكبرون بسبب ما أنعم الله عز وجل عليهم. قال الله عز وجل أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. وهذا كقوله تعالى في سورة المدثر، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا
إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19
هي الآيات في سورة المدثر هي التي وردت أيضا في سورة المزمل في سورة القلم التي نحن بصددها كلاهما المشهور عند المفسرين أنها في الوليد بن المغيرة ولكن كما قلنا مرارا أن العبرة ليست بخصوص السبب إنما هي بعموم اللفظ فهذا اللفظ ينطبق على من كان فيه هذه الأوصاف فكل من كان فيه هذه الأوصاف ينطبق عليه هذا الكلام ويحق عليه هذا الوعيد كل من كان فيه هذه الأوصاف ينطبق عليه هذا الكلام ويحق عليه هذا الوعيد قال الله سبحانه وتعالى أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين فانتبهوا انتبهوا إذا أنعم الله عز وجل عليك فانظر كيف شكرت هذه النعمة وتذكر دائما أن النعمة تطغي أن النعمة تطغي وأن كثرة الطعام والشراب تجعلك كهذا العتل الذي يوسع مجاريه بهذا الطعام والشراب فيجري الشيطان النشاء في دمه ويتمكن منه بالوسوسة ويتمكن منه بالوسوسة قال الله سبحانه وتعالى سنسمه على الخرطوم الخرطوم المقصود به الأنف وقيل الخرطوم هو أنف الخنزير انتبه لا تزال رد على ما سب به رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الرد الشديد من رب العزة سبحانه وتعالى قال سنسمه نسمه يعني نجعل له سمة سمة يعني علامة مكتوب على البضائع مثلا السمة التجارية يعني العلامة التجارية سنسمه يعني سنجعل له علامة على خرطومه طب وش معنى الخرطوم قال لك لأن الخرطوم عند العرب يشير إلى لون التكبر احنا عندنا حتى في الأول لك مناخيره في السماء أنفه في السماء يعني في السماء يعني متكبر طيب لما يأتي على موضع التكبر ويشرم ويقطع ويوسم عليه طيب هل كان الوليد بن المغيرة موسوما على أنفه حين نزلت هذه الآية لا إنما الآية قال سنسمه يبقى المسألة لسه مستقبلية وهذا إعجاز رب العزة يقول سنجعل لهذا الوليد لهذا الرجل الذي نال من النبي صلى الله عليه وسلم سنجعل له علامة وهي شرم أنفه يشق أنفه يجعل على أنفه علامة هذا لم يكن في وصفه حين نزلت الآيات وهذا وحده دليل على إعجاز هذا الكتاب على أنها آية آية عظيمة لصدق هذه الرسالة أولئك المتشككون في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ممن كان من المشركين في عصره نقول لهم أما سمعتم قول الله تعالى سنسمه على الخرطوم وقد كان ما قال به بعد ذلك وذلك في, 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 في غزوة بدر في غزوة بدر جاء الله سبحانه وتعالى في القتال خطم أنف هذا الرجل خطم أنفه فسار معروفا بهذه السمة على أنفه على خرطومه على خياشيمه وإن كانت الخياشيم تطلق على الأنف من الداخل فهو الخرطوم من الخارج ولكنه لم يقل على أنفه لم يقل سنسمه على أنفه إنما استخدم له ما يستخدم للخنزير أو للدواب للحيوانات سنسمه على الخرطوم موضع كبره يعني سنكسر هذا الكبر ونجعل لهذا الكافر علامة يعرف بها في الناس آية من آيات الله سبحانه وتعالى تهديد من الجبار القهار لكل أعداء الإسلام هتظهروا وهتبرزوا وهيجعل الله سبحانه وتعالى لكم علامات تعرفون بها في الناس بأنكم الكفرة الفجرة سنسمه على الخرطوم وقيل هذا الوسم سيكون في نار جهنم
غير الوسم الذي كان في الدنيا. قال يوسم في النار بسواد وجهه يوم القيامة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، نسأل الله عز وجل أن يبيض وجوهنا. ولا مانع كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله من اجتماع الجميع أن تكون هذه السمة في الدنيا وسمة في الآخرة، فله علامة هذا الكافر بسواد وجهه في الآخرة، وفي الدنيا إعجاز وآية أنه سيوسم على خرطومه على أنفه، وقد كان يوم بدر، وقد كان ذلك يوم بدر. أن كان ذا مال وبنين، لما ذكر المال وذكر البنون خلي بالك، ضرب الله عز وجل لهم مثلا فقال عز وجل: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
ذكر أصحاب الجنة هنا، طبعا أصحاب الجنة جنة الدنيا وليس جنة الآخرة، لأنه ذكر هذا الرجل صاحبين فضرب له مثلا بأصحاب أموال وبنين، هؤلاء أصحاب الجنة كان عندهم بطر كما كان عند هذا الرجل بطر، بيّن الله عز وجل له عاقبة بطر النعمة في شخص هؤلاء منعوا حقوق الآخرين واعتدوا عليهم ومنعوا الخير عنهم، هذا الرجل كان مناعا للخير وهؤلاء أرادوا أن يمنعوا الخير عن المساكين، فوجه الشبه بينهم كبير فضرب له المثل. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يضرب الأمثال للناس ليعتبروا ويتعظوا بها ويقيسوا عليها أحوالهم. مش لازم يا أخواني نجرب كل حاجة بأنفسنا، لأن لو وقع العذاب انتهى الأمر، ولكن انظر إلى خبرات السابقين، انظر إلى ما وقع للأولين والسابقين حتى تأخذ منهم العبرة وتأخذ منهم العظة. قال الله عز وجل: إنا بلوناهم، يعني اختبرناهم، كما بلونا يعني كما اختبرنا أصحاب الجنة، هذا الرجل ابتليناه بالمال وابتليناه بالبنين، فعلم أن المال والبنون أن المال والبنين اختبار ابتلاء من الله، افهم الكلمة دي كويس جدا. لما تجد رب العزة سبحانه وتعالى رزقك مالا أو رزقك ولدا وبنينا، اعلم أنه يختبرك يبتليك. هذه النعمة لها شكر كما أن لكل نعمة من نعم الله عز وجل شكر، فإن أدي شكر هذه النعمة باستخدامها في طاعته بأن تطبق فيها شرع الله، مال فحصلت من المصادر التي أباحها الله عز وجل وأحلها، وصرفته في المصارف التي أحلها الله عز وجل، هذا هو شكر هذه النعمة. ولد فعلمته الكتاب
وربيته على شرع الله ودين الله أديت شكر هذه النعمة، وإن كان خلاف ذلك فهذا هو الكفران. إنا بلوناهم واختبرناهم، يعني كما بلونا أصحاب الجنة. من أصحاب الجنة؟ الجنة اللي هي البستان المشتمل على ألوان الفواكه والثمار يسمى جنة. هؤلاء الشباب أصحاب هذه الجنة كان لهم أب صالح وكان يقسم الأرض أثلاثا، ثلث يطعم منه هو وعياله، وثلث يرده في الأرض ينفق على الأرض مرة ثانية لتنمو، وثلث يعطي للفقراء والمساكين. بعد موت هذا الرجل اجتمع هؤلاء الشباب، وما أكثر أن يجتمع الورثة على خلاف ما كان أبوهم عليه من الصلاح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حينئذ اجتمع هؤلاء على هذا الشر أن يمنعوا ما كان يعطيه أبوهم للفقراء والمساكين. قال الله عز وجل: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها. يصرم وصرم ويصرم يعني يقطع، يعني هيقطع الثمار. ليصرمنها يعني ليصرمن ثمار الجنة، ليقطعن ثمار الجنة مصبحين، أي في الصباح، حال كونهم في الصباح، يعني سنخرج باكرا قبل استيقاظ الناس، ها، ولئلا يعلم بنا الفقراء والمساكين الذين كانوا يجتمعون في وقت الحصاد وفي وقت قطف الثمار حول أبينا، سنخرج قبل مجيئهم لنمنعهم من هذا الخير، لنمنعهم من هذا الخير. قالوا إذ قال سبحانه وتعالى: إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، يعني لم يقولوا إن شاء الله، لم يستثنوا بالمشيئة، ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. طاف طائف من ربك يعني جند من جنود الله، بيسموها في كتب الفقه آفة سماوية، آفة سماوية يعني أصابتها آفة سماوية، يعني شيء خارج، لا نقول مثلا النار أشعلت من تحتها، لا، شيء نزل من السماء لا يعلمون ما هو. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. كالصريم قال ابن عباس كالليل الأسود، تعرفين الأرض لما تحرق صارت سوداء كالليل الأسود كأنها أصابتها صاعقة. وقيل كالصريم من صرم يقطع، يعني كالحصاد حين صار هشيما يبسا لم يجدوا الثمار. قال فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين، لا يزالون يتواصون على هذا المنكر، نادى بعضهم بعضا في الصباح فتنادوا مصبحين. بماذا؟ أن اغدوا، اغدوا يعني اذهبوا في وقت الغداء في وقت الصباح، أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. لا يزال بعضهم يهيج بعض على صرم وقطع هذا الحصاد. فانطلقوا وهم يتخافتون، مساكين والله، كأنهم حسبوا أنه يخفى على الله ذلك، إنما أرادوا إخفاءه عن المساكين ونسوا أن الله عز وجل مطلع عليهم. فانطلقوا وهم يتخافتون، يتخافتون يعني يكلم بعضهم بعضا في الخفاء، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال تعالى فانطلقوا وهم يتخافتون وأخبرهم بما تخافتوا به وقالوا، قالوا ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، هذا ما تواصوا به. وغدوا أي ذهبوا في الغداء، يكرر عز وجل وغدوا على حرد قوة وشدة وجد وغيظ على قطع هذا، قادرين أي قادرين على ذلك. فلما رأوها فوجئوا بالأمر، قالوا إنا لضالون، أكيد الأرض دي مش أرضنا، إحنا ضلينا الطريق، إحنا ذهبنا في طريق غير الطريق، إنا لضالون بل نحن محرومون. لما أدركوا أنها أرضهم قالوا لا، ده هي أرضنا ولكن الأمر أننا محرومون. بل يعني إعراض، أعرض عن اللي سبق غير صحيح. لما قالوا إنا لضالون فظهر أنه ليس ضلالا عن مكانهم في الأرض، بل هو الأمر حقيقي، بل الحق، بل الذي ظهر أنهم محرومون. قالوا بل نحن محرومون. قال أوسطهم، وأوسطهم هنا بمعنى أعدلهم، ليس أوسطهم بمعنى المتوسط في السن، بل أوسطهم بمعنى أعدلهم وأخيرهم. فهو أعدلهم وخيرهم. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ ألم أقل، استثنوا ذلك، ألم أقل لكم اشكروا نعمة الله؟ وهنا لفتة عظيمة ومهمة جدا يا إخواني، إذا كان قد قال لهم هذا فلماذا سار معهم؟ لماذا سار معهم؟ لماذا مشى معهم؟ إنما سار معهم ومشى معهم تحت ضغط وجود إخوته يقولون هذا القول. فإذا كان يقولون له هذا القول وهو لا يعجبه هذا القول، وكان لا يعجبه هذا القول، فكان ينبغي ألا يسلك مسلكهم، إلا أنه سلك مسلكهم. فينبغي يا إخواني من كان على الحق أن يثبت عليه ولا يطيع من خلفه أو من حوله وإن كثروا على الباطل أبدا. ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، إنا كنا ظالمين. ولكن ندموا حيث لا ينفع الندم، ولكن ندموا حيث لا ينفع الندم، وبقى عادوا على أنفسهم بعد ذلك باللوم. ولكن نقول يا أخواني صاحب الحق ينبغي أن يثبت عليه ولا يضره أبدا كثرة الغاوين من حوله. ولنا مع هذه القصة وقفات أخرى مهمة إن شاء الله تعالى المرة القادمة، لأن وقت الحلقة قد ضاق بنا اليوم. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا من كتابه ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.